هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعود إليكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أمامنا في هذه الحلقة ثلاثة أسئلة، سؤال حول حلق اللحية، والثاني حول الوشم، والثالث حول الشك والوسواس، والجواب بعد قليل إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
السؤال الأول في هذه الحلقة حول حلق اللحية، وهو من الأخ نزار، يقول: ما حكم حلق اللحية في شهر رمضان المبارك، وهل تجب الكفارة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحقيقة أن حلق اللحية في حد نفسه على المشهور شهرة عظيمة من المحرمات، والمقصود من حلق اللحية طبعا مو تهذيب اللحية ولا تشذيبها، المقصود واضح إزالة الشعر بالكامل، حيث لا يصدق عرفا أن له لحية. وقلنا مرارا طبعا المقصود من هذا هو إزالة الشعر الموجود أو إزالة وحلق اللحية حتى لمن لديه شعر، وإن كان رأيت بعض الفقهاء يحتاطون هنا احتياط وجوبي ما يفتون باعتبار أنه لا يصدق الحلق، وإن كان كثير من الفقهاء يقول المقصود من الحلق ليس الحلق بحده، المقصود منع الشعر حتى من أن يخرج. مثل بعض الناس يقول لك أنا أول مرة حلقتك ارتكبت إثم، بس أنا كل يوم أحلق بعد ما أخلي الشعر يطلع، أنا بدأ أحلق لحية ما طلعت لي لحية حتى يقال حلق لحية.
نعم.
بعض الفقهاء واقعا شفت متوقفين، أنا ما كنت أتصور أنهم متوقفون، فيحتاطون هنا احتياط وجوبي، بينما بالإزالة للحية القائمة يفتون، لكن المشهور لا يفرقون بين حلق اللحية القائمة وبين حلق يمنع الشعر من النبات والخروج،
يعني وربما يكون قد نبت بالفعل ولكنه قصير،
قصير جدا بحيث لا يصدق عرفا أنه لحية. مو العبرة عندهم.
نعم.
بصدقه وعدم
في الإطلاق
هؤلاء.
نعم.
البعض الذين احتاطوا.
جيد.
المهم في القضية لا يفرق في هذا الحكم، هذا حكم أريد أقول للأخ السائل ما إلى ربط بشهر رمضان. طبعا أخلاقية الصائم أن يتجنب كل المحرمات بل والشبهات، سواء اللي ترتبط بالمفطرات أو غير المفطرات، من حام حول الحمى أو شك أن يقع فيه.
نعم.
سواء اللي يرتبط بالمفطرات مثل مداعبة الزوجة وإلى ما هنالك، أو اللي ما يرتبط أصلا بالمفطرات مثل والله حلق اللحية. حلق اللحية محرم في حد نفسه، ما إلى أي ربط بالصيام والإفطار، لا فيه كفارة إفطار ولا فيه شيء، ولا أساسا فيه كفارة، هذا وهو من الصغائر طبعا مو من الكبائر، لكن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة كما هو المعروف والمأنوس عند الفقهاء. فأقول حلق اللحية في شهر رمضان كحلق اللحية في غير شهر رمضان، إلا في أمر واحد، أن الإنسان في شهر رمضان هو في دار ضيافة الله. طبعا الإنسان في الدنيا هو في دار الضيافة، لكن الضيافة الخاصة في شهر رمضان. أنت تصور نفسك ضيف في بيت إنسان وتتصرف تصرفات ضد إرادة هذا الإنسان، خيانة تمثل لهذا الإنسان، مثلا هو استضافك وجابك إلى بيته، أنت قمت مثلا تنظر في محارمه في عرضه في كذا
كم هو خلق سيء جدا. فكيف ونحن في ضيافة خاصة إلهية ربانية نعصي الله ونحن في دار ضيافته؟ لكن هذا ما إلى ربط بالصوم أيضا، ما إلى علاقة بكفارات الصوم، هو محرم مستقل.
سمحت الشيخ، هذا السؤال طرح أكثر من مرة والجواب كما تفضلتم الآن.
نعم.
ولكن في موضوع حلق اللحية، لماذا التحريم؟ يعني ما هي علة التحريم؟ تعلمون بأن الإنسان مثلا يجوز له أن يحلق شعر رأسه مثلا.
جيد.
فلماذا لا ينطبق هذا الحكم على اللحية؟
يا أخي قضية اللحية أنا ما أدري، طبعا الفقيه في الفقه خصوصا في الفقه الإسلامي، لأن مو فقه وضعي حتى يطالب الإنسان بفلسفة التشريع الذي هو وضعه.
نعم.
أو الجهة الدولة التي وضعت التشريع، أو المجلس النيابي اللي هو شرع القانون.
يعني هو مكلف بالحكم فقط.
الفقيه في الحقيقة هو يكتشف الظاهرة التشريعية.
نعم.
يعرف من عللها وملاكاتها. طبعا الفقيه يدري أن مشرعه حكيم، لأنه هو الله، والمخبر عن الله هم المعصومون الرسل وأوصياء الرسل.
نعم.
فقطعا لا يوجب الله شيئا ولا يحرم شيئا إلا لعلة، إلا لمصلحة، إلا لمفسدة، إلا لملاك من الملاكات الشرعية. لكن ليس بالضرورة الفقيه الذي يتعاطى مع الظاهرة التشريعية إن صح التعبير أن يعرف تمام الملاك. قد يعرف بعض الملاكات وقد يعرف أكثرها وقد يعرف تمامها، لكن عادة لا طريق لنا إلى كشف الملاك إلا إذا نصص الشارع على الملاك. طبعا هذا يا أخي أقوله في الواجبات التعبدية، أما في المعاملات والأحكام الشرعية المعاملية نوعا الحكم والعلل والملاكات نوعا معلومة، إما علة تامة أو كعلل ناقصة معلومة. مثلا باب الربا، والله ذكر توجيهات اقتصادية عديدة لتحريم الربا مثلا، وأنه ماذا يفعل بالدورة الاقتصادية، ماذا يفعل. فهذا أصل أصيل. هناك نقطة ثانية أنا أحب أوضحها أيضا بسرعة فيما يرتبط بملابسات التشريع الإسلامي. لابد أن ينظر الناظر منا إلى منطلقات التشريع الإسلامي. الآن التشريعات الوضعية منطلقها الظاهرة الجسد، ما يهتم بمشاعر الإنسان، ما يهتم بخلقيات الإنسان، يهتم بالأخلاق، لكن يهتم بالأخلاق بقدر ما تنعكس على المجتمع، لكن ما يهتم بالأخلاق بقدر ما تبني إنسان كامل في حد نفسه. يعني الآن المجتمع الغربي يهتم بأخلاقك حتى لا تؤثر سلبا على الآخرين، أما أنت بينك وبين نفسك شو أخلاقك من الداخل ما إلى عناية أصلا. ولذلك رفعوا شعار أنك حر 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 حتى تصطدم حريتك بحرية الآخرين. ولذلك هم يقولون الناس مسلطون على أنفسهم، عندهم حرية منفلشة، حرية اعتباطية. لا، منطلق التشريع الإسلامي يريد يبني إنسان كامل من الداخل. الحرص على أن لا يؤذي الآخرين بناء علوي ثاني في حركة المجتمع الإنساني والبشري. البناء القواعدي السفلي الأساسي، الأسس، القواعد، هي بناء إنسان حتى لو لم يكن إلا هذا الإنسان في هذا العالم. ليش؟ لأن النظام نظام العبودية، مو نظام التدافع وعدم التدافع مع الآخرين. أنا كإسلام كتشريع إلهي أريد أن أبني إنسان حتى لو كان وحده في هذا الكون. من هنا التشريعات الإسلامية كثيرا ما تكون أهدافها أهداف خلقية، أهداف عامة. اللحية تمثل، في جواب على سؤالك كاستنتاج من هاتين المقدمتين، تمثل أهم مظهر من مظاهر رجولة الرجل. إزالتها في الحقيقة، وإن اعتدنا الآن أن أكثر الناس في الدنيا يحلقون، مو بس اللحية، الشارب أيضا يحلقون. في بعض الدول يستعيبون وجود شارب اللي هو علامة الرجولة، مثلا العرب ربما يحلقون اللحى، لكن الشارب بعد عيب شديد عندهم كان حلق الشارب قديما.
نعم.
الإسلام جاء وقال الشارب مو هو ميزان الرجولة، هذا ميزان الأبهيات إن صح التعبير. اللحية هي مائز بارز للرجل عن المرأة الجنس الآخر. فقد يكون أحد أهداف التشريع الإسلامي هي خلق مظهر رجولي بمستوى من مستويات الرجولية. واهتم الإسلام بالمظاهر، ما سمح لي يلبس لبس مختصات النساء مثلا. فتوجد محرمات وواجبات خلقية أو مظهرية تجملية فيما يطبط بالرجال.
شكرا لكم سماحة الشيخ، فاصل ونعود، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات.
Thank you.
ونواصل هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات بهذا السؤال من الأخت أم رقية، تقول: ما حكم الوشم؟ هل هو حلال أم حرام؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
والله الوشم أنا قريبا لعله في حلقة ليست منا ببعيد أجبت على سؤال شبيه بهذا، والأخوات لأنهن في هذا العصر ابتلين كثيرا بهذه القضايا يكثر السؤال. عموما حبا وكرامة نجيب إن شاء الله. بالنسبة للوشم، الوشم هو تزريق لون معين تحت الجلد، نفسه أن 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 يتشم الإنسان رجلا أو امرأة أمر جائز، ما في مشكلة، ليس من المحرمات الشرعية، والمادة مادة طاهرة، بل حتى لو كانت نجسة تزريقها تحت الجلد ليس محرم.
نعم.
لكن الكلام في الجمالية اللي يعطيها الوشم، الوشم قطعا زينة، وإلا ليش تتشم المرأة به؟ فهو زينة. الزينة ليس صنعها في الجسد حراما، لكن إظهارها لغير المحارم حرام. فإذا كان الوشم على الكفين أو الوجه وشكل زينة إضافية تجتذب الأنظار إليها، فهذا يكون بحسب مشهور الفقهاء داخل فيما يحرم إظهاره حينئذ، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، حمل عند أكثر الفقهاء والمفسرين على الزينة التي خلقها الله في أصل الجبلة.
الكفان من الزينة أو لا؟
الكفان في حد نفسهما عند مشهور الفقهاء ليس من الزينة.
نعم.
الكف المتعارف ليس من الزينة المحرم إظهارها. ها.
نعم.
وإلا بعض الفقهاء أفتوا بوجوب ستر الوجه والكفين، أنا أتكلم عند من لم يفتي. أما اللي يفتي بوجوب ستر الوجه والكفين فخل تتشم كل جسدها المرأة، هو مغطى لا يراه أحد إلا محارمها أو زوجها أو إلى ما هنالك. بل الوشم قد يكون راجح إذا كان رغبة للزوج ويشكل تزينا للزوج، يكون راجح شرعا للمرأة.
نعم، شكرا لكم. يبقى هذا السؤال من الأخت أم نورة، تقول: أنا كثيرة الوسواس في الصلاة والطهارة وفي الناس، ولا أعلم ماذا أفعل، فهل من طريقة للشفاء من هذا المرض؟
والله يا أختي الطريقة الصحيحة هي أن الوسوسة عبادة إبليس، وأنت حتما حريصة كإخوانك وأخواتك المؤمنين والمؤمنات على أن تكوني عابدة لله مو لإبليس. هذا مرض أختي الفاضلة. الشيطان يأتي لبعض الناس اللي دينهم مو منضبط يقولهم روحوا أفسقوا والعياذ بالله، أنت لأنك متدينة الحمد لله، الشيطان جاءك لتفرطي في التدين، لا الإفراط عبادة لله ولا التفريط عبادة لله، النمرقة الوسطى. شريعتنا سهلة سمحاء أختي، لا تستعيني. ثم إجماع الفقهاء يقولوا لك إن شاء الله في الطهارة أنت طهري بشكل بسيط. ثم يا أختي على شنو الوسوسة؟ الآن الحمد لله في البيوت مياه كرية في الأنابيب، زمن النبي الصحابة المؤمنون كانوا يطهرون بالدلو وبالغرفة الصغيرة وهالقضايا، كيف كانوا يطهرون؟ نحن وأمثالنا الآن إذا نطهر بهالطريقة ما نقدر نطهر، وإن كنا ما نسمي أنفسنا وسواسيين. الآن الحمد لله الإنسان عندما يقضي حاجته أو إلى ما هنالك يطهر النجاسة بهذه الصندات والأنابيب اللي هي متصلة بمياه كرية، مرات بالأنهر، مرات بمياه جارية في المدينة، على أي شيء يتوسوس الإنسان. لكن إبليس لا يفتأ، يريد أن ينفذ إلى شخصية المسلم، إلى شخصية المؤمن، يريد يخرب عليه عبادته. فأنا أقول أفضل طريقة أختي أن تقطعي عليه الطريق، وأنا في رقبتي أضمن لك أن صلاتك مقبولة وأن طهارتك مشروعة، وكل الفقهاء على هذا.
ولكن الناس سماحة الشيخ تشك حتى في الناس كما تقول.
أنا أقول ما علنا شغل بالناس، طهارة ونجاسة، شو يعني طهارة النجاسة؟ مولانا الله يقول كل شيء، وهذه قاعدة مسلمة.
لا، ليس من ناحية الطهارة، ولكن من الناحية الأخلاقية تشك في الناس، هؤلاء مثلا ربما غير مسلمين، هؤلاء هذا لم يصلي، هذا لم يصم، هذا لم يفعل.
هذه وسوسة إبليسية. نعم. احمل أمر أخيك على أحسنه، رواية أحسنة. أخرى صحيحة.
نعم.
احمل أمر أخيك على 72 محملا، ها؟
نعم.
فإن لم تجد فشك في نيتك. احنا مأمورين بأن نحمل أمر الناس على الأحسن يا أخي، نشك بالناس على أي شيء.
نعم. شكرا لكم سماحة الشيخ، شكرا لكم أعزائنا المستمعين، ونختتم هذه الحلقة بعنوان المرسلة www.arabic.irib.ir قسم الإسلاميات باب الاستفتاءات برنامج بين السائل والمجيب. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.